الفصل الثالث كان الكلام في تحديد المسائل المحرمات على الإنسان، ثم بالنسب أو بالرضا أو بأسباب أخرى غير النسب والرضا. بعض المسائل المحرمات ذكرناهن من جملة المسائل المحرمات العامة والخاصة. في تعريف العمة يقول الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه أن العمة هي كل أنثى هي أخت ذكر ولده، يعني زيد عمة زيد مثلا هي الأنثى التي تكون أخت ذلك الذكر الذي ولد زيد، يقال لهذه الأنثى أنها عمة. لكن تارة التوليد يكون بلا واسطة، وتارة يكون التوليد مع الواسطة. تارة هند مثلا أخت ذكر هذا الذكر ولد زيد، فهند تكون عمة زيد بلا واسطة. وتارة محمد مثلا ابن ليوسف، ويوسف ابن لقاسم مثلا، هذه الأنثى تعتبر أخت لقاسم، وبما أنها أخت لقاسم فهي عمة لابن قاسم. ثم ابن لابن لا تكون هذه الأنثى عمة لابن ابن قاسم، بل عمة لأب قاسم في الواقع. وبعبارة بسيطة، تارة تكون العمة عمة لنفس الإنسان، تارة تكون العمة عمة لأب الإنسان. عمة الإنسان محرم على الإنسان، عمة الأب أيضا محرم على الإنسان. ولما يقال بأن العمة محرم على الإنسان لا يختص هذا الحكم بخصوص العمة المباشرة لنفس الإنسان، عمة الأب أيضا محرم على الإنسان بلا إشكال. بل طبعا تارة هذه الإمرأة تكون أخت هذا الذكر الذي ولد هذا الرجل من جهة الأب، وتارة تكون أخت من جهة الأم، وتارة تكون أخت من جهة الأب والأم معا. على كل العمومة تصدر، سواء كانت العلاقة بين الأخت والأخ من جهة الأب والأم، أو من جهة خصوص الأب أو من جهة خصوص الأخت. إذن العم محرم على الإنسان، عمة الإنسان وعمة والد الإنسان وعمة جد الإنسان وهلم جرى كما سنذكر بعد قليل. وهكذا بالنسبة للخالة، الخالة من النساء المحرمات على الإنسان. تعريف الخالة يقول كل أنثى هي أخت أنثى ولدته بواسطة أو بغير واسطة. الأنثى التي تكون أخت أم الإنسان، الأم التي ولدت الإنسان، هذه الإمرأة التي هي أخت لأم الإنسان التي ولدت الإنسان، نقيد هذا القيد لعناية، لأن الأم تارة تكون أم للإنسان بالرضاع وليس هو المقصود الآن. الأنثى التي تكون أخت الإنسان، عفوا، الأنثى التي تكون أخت أم الإنسان التي ولدت الإنسان، هذه الأنثى يقال لها خالة، هذه محرمة. ولدت الإنسان هذه الأم، وتارة الخالة تعتبر خالة لأم الإنسان أو لجدة الإنسان. خالة نفس الإنسان محرم على الإنسان، خالة الأم محرم على الإنسان، خالة جدة الإنسان محرم على الإنسان، خالة جدة جدة الإنسان أيضا محرم على الإنسان، وهلم جرا. إذن العم محرم والخالة محرمة، طبعا العم فصاعدا الخالة فصاعدا. المقصود به فصاعدا يعني عمة الإنسان، عمة والد الإنسان، عمة جد الإنسان، عمة جد جد الإنسان، خالة الإنسان، خالة أم الإنسان، خالة جدة الإنسان، خالة جدة جدة الإنسان، وهلم جرا. وليس المقصود بفصاعدا عمة الإنسان وعمة العمة وعمة عمة العمة وهكذا، أو خالة الإنسان وخالة خالة الإنسان وخالة خالة خالة الإنسان. فصاعدا يعني عمة الإنسان، عمة الأب، عمة الجد، عمة جد الجد، خالة الإنسان، خالة أم الإنسان، خالة جدة الإنسان، وهلم جرا. وأما عمة العمة فلا تكون محرمة على الإنسان. فلان عمتي، عمة عمتي ليست محرمة على الإنسان، يعني بما أنها عمة، يعني بما أنها عمة العمة ليست محرمة. نعم قد تكون محرمة بسبب آخر، وقعها مثلا في العدة وتصير محرم على الإنسان. أما تحريم من جهة أنها عمة العمة لا يحصل، عمة العمة ليست من المحرمات، خالة الخالة ليست من المحرمات. نعم العمة من المحرمات، عمة الأب من المحرمات، عمة الجد من المحرمات، خالة الإنسان من المحرمات، خالة الأم، خالة الجد، وهلما خالة الجدة، وهلما جدة. لاحظوا العبارة، يقول والعمة وهي كل أنثى هي أخت ذكر ولده، أي ولد هذا الرجل الذي نريد أن نلاحظ أن عمة هذا الرجل من هو؟ عمة الإنسان محرمة، عمة الآب محرمة، أما عمة العمة ليست محرمة.
عمة الأب أحيانا تصير نبذة، أحيانا تصير مو عمة الأب،
أحيانا محرمة وأحيانا. إذا صارت عمة الآب تكون محرمة لأنها عمة الآب، أما إذا لم تكن عمة الآب، الكلام في هذا الفرق. إذا صارت عمة الآب مشمول لما قلناه، عمة الإنسان محرمة، عمة الآب محرمة، عمة الجد محرمة، وهلم. أما إذا صارت عمة العمة لا أزيد من ذلك شيء، حينئذ لا تكون محرمة. بل وهي كل أنثى هي أخت ذكر ولده بواسطة أو بغير واسطة، أو غيرها يعني غير واسطة، من جهة الأب أو الأم، أو من جهة الأب والأم والخالة، فصاعدا فصاعدا قيد للخالة والعمة فيهما. وهي كل أنثى هي أخت أنثى ولدت هو، أي ولدت هذا الرجل الذي نريد أن نلاحظ من هي الامرأة التي تعتبر خالة هذا الرجل، تارة بواسطة ولدت هذا الرجل، مثلا هذا الرجل ابن بنت هذه الامرأة، او ابن ابن هذه الامرأة، وتارة بغير واسطة هذا الرجل ابن هذه الامرأة. وقد يكون من جهة الاب كأخت ام الاب، يعني خالة قد تكون من جهة الاب، قد تكون من جهة الأم، من جهة الأم أخت أم الإنسان، من جهة الأب يعني خالة أب الإنسان، أخت أم أب الإنسان، خالة من جهة الأب، خالة من جهة الأم. طبعا العمة هم قد تكون من جهة الأب، قد تكون من جهة الأم. عمة الإنسان وعمة أم الإنسان أيضا محرمة على الإنسان، كما أن الخالة قد تكون من جهة الأب، العمة قد تكون من جهة الأم بالعكس. والمراد بالصاعد، طبعا هذا التفسير الذي ذكرناه لجملة من جهة الأب أو الأم أو منهما وهكذا في الجملة الثانية، من جهة في الجملة الثانية طبعا ما موجود هذه العبارة،
فسرنا العبارة بأنه قد يعني هذه الأنثى تكون أخ من جهة الأب، قد تكون من جهة الأم، قد من جهة الأب والأم. لك أن تفسر هذه العبارة بوجه آخر، تقول العمومة من جهة الأب، العمومة من جهة الأم، العمومة من جهة الأب والأم. هكذا أيضا يمكن تفسير العبارة ولا مانع، يعني العبارة تستقيم على تفسيرين. وقد يكون من جهة الأب كأخت أم الأب، والمراد بالصاعد فيهما عمة الأب والأم، يعني وعمة الأم وخالتهم، أي خالة الأب وخالة الأم، وعمة الجد والجدة وخالة الجد والجدة، وهكذا. وليس المقصود عمة العمة وخالة الخالة، فإنهما قد لا تكونان محرمتين، ويحرم على المرأة ما يحرم على الرجل بالخيار. كل النساء المحرمات على الرجل، هؤلاء الرجال هم ولي في الواقع يعتبرون من المحرمات بالنسبة للنساء المذكورات. ويحرم على المرأة ما يحرم على الرجل. إذا كانت هذه الامرأة محرمة على هذا الرجل، فهذا الرجل محرم على هذه الامرأة، يعني والعكس بالعكس، أو العكس هو الصحيح. الروايات وإذا المتبادر العرفي يقال عمة الأب مو عمتي، يعني عمة أمي مو عمتي، لكن لا حسب الروايات. وضابط المحرمات، الضابط العام في تحديد النساء المحرمات الجامع لها أي للنساء المحرمات، أنه يحرم على الإنسان كل قريب، كل الأقرباء، بعد ما بقى شيء، طبعا كل قريب ممن يرث، يعني ممن هو داخل في طبقات الإرث. وإلا أقرباء الإنسان كثيرين ممن يجوز للإنسان بل نكاح أولئك في الواقع. المقصود بالقريب هنا القريب الذي يكون داخل في طبقات الإرث، كل الأقرباء عدا أولاد العمومة والخؤولة. طبعا أولاد العمومة والخؤولة بالنسبة للعمومة يعني العم والعم، أولاد العم أولاد العمة، الخؤولة يعني أولاد الخال والخالة، هؤلاء بل ليسوا من المحرمات على الإنسان. هذا تمام، هذا تمام الكلام بالنسبة لتحديد المحرمات بالنساء. وأما بالنسبة للرضاع، الرضاع لحمة لحمة النساء، لا فرق بينهما نهائيا، كل الأحكام المذكورة في النساء ترد الرضاع، لكن الشهيد الثاني يفصل، والعبارات تحتاج إلى دقة، وإلا شيء جديد مو مذكور في باب الرضاع. كل المحرمات في باب النساء محرمات في باب الرضاع، الخالة العمة كذا إلى آخر ما ذكرناه، الأولاد البنات بالنسبة للرجل بالنسبة للأنثى، كل المحرمات المذكورة في باب النسب واردة في باب الرضاع من دون أي فرق بينهما. لاحظ العبارة فقط يحتاج إلى عناية. ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، فأمك من الرضاعة، طبعا يقول أمك، أمك هم ما يقالت إذا كانت البنت تدرس اللمعة مثلا كما هو متعارف في هذا العصر، أمك أو أمك من الرضاعة، هي كل امرأة أرضعتك، يعني الأم الرضاعية هي الأم التي ترضع الإنسان طبعا بالشرائط التي تنثرها بالرضاع المحرم، هي كل امرأة أرضعتك أو رجع نسب من أرضعتك أو صاحب اللبن إليها. يعني الأم الرضاعية هي الأم التي هي الأنثى التي ترضع الإنسان، وهكذا كل أنثى يرجع نسب هذه الأنثى التي أرضعتني إلى ذلك الأنثى. يعني هند إذا أرضعتني نفس هند محرم على الإنسان، أم هند أيضا محرم على الإنسان، جدة هند أيضا محرمة على الإنسان. كل امرأة ينتهي نسب هذه الامرأة المرضعة إلى تلك الامرأة، تلك الامرأة أيضا محرمة كنفس هذه الامرأة المرضعة. وبعبارة أخرى، إذا أرضعت امرأة ولدان فالحرمة لا تقتصر على هذه المرضعة، بل تسري إلى أمهات وجدات هذه الامرأة المرضعة، أم هذه المرضعة، جدة هذه المرضعة، وهلم جرا. ولذا يقول: كل امرأة أرضعتك أو رجع نسب من أرضعتك أو صاحب اللبن، بالنسبة لصاحب اللبن، في الواقع هذه الامرأة المرضعة محرمة. كل أم المرأة المرضعة أيضا محرمة، جدة الامرأة المرضعة أيضا محرمة، صاحب اللبن أي زوج هذه الامرأة المرضعة هو صاحب اللبن، أم صاحب اللبن محرم على الإنسان، جدة صاحب اللبن محرم على الإنسان، جدة صاحب اللبن محرم على الإنسان. وبعبارة أخرى، من جهة المرضعة وصاحب اللبن أي الزوج، كل النسب الذي ينتهي إليه، يعني من النساء وكل امرأة في الواقع ينتهي نسب الرجل أو الامرأة المرضعة إلى تلك الامرأة، تكون محرمة على الإنسان إلى آدم وحواء. بلي أخذ المرضعة الآن نتكلم. أو رجع نسب من أرضعتك أو نسب صاحب اللبن إليها، يعني تلك الامرأة التي يعود نسب صاحب اللبن إلى تلك الامرأة، تلك الامرأة محرمة على الإنسان. من الزنا الآن نتكلم بعد. أو أرضعت الأم المرضعة هي التي أرضعت الإنسان، أو رجع النسب، أو أرضعت من، لازلنا في تفسير الأم المرضعة بالنسبة للأم المرضعة هي التي ترضع الإنسان، أو يرجع نسب الأم المرضعة إلى تلك الإمرأة، أو نسب صاحب اللبن إلى تلك الإمرأة، أو أرضعت من يرجع نسبك إليه، يعني هين قبل ما أستنى مثلا أرضعت إمرأة، هذه الامرأة يعود نسبي إليها، تلك الامرأة التي يعود نسبي إليها محرمة على الإنسان، والمرضع لتلك الامرأة أيضا محرمة على الإنسان. بلي، وهكذا من جهة صاحب اللبن. أو أرضعت من يرجع نسبك إلي، يعني أرضعت جدتك مثلا. بلي، من ذكر أو أنثى، يعني تارة النسب يصل إلى تلك الامرأة من جهة الأم، تارة النسب يصل من جهة الأب، من ذكر أو أنثى. وإن على، يعني أربعة، الجد الرابع، الجد العاشر، وهكذا. وإن على كم مرضعة أحد أبويه محرم على الإنسان، مرضعة أجدادك محرم على الإنسان، مرضعة جدات الإنسان محرم على الإنسان. هذا تمام الكلام في الأم المرضعة. وأما أخت الأم المرضعة تعتبر خالة الإنسان، هذه الامرأة أرضعت الإنسان، أخت هذه الامرأة المرضعة للإنسان تعتبر خالة للإنسان. الأولى هو استناد الرضاع، ولا كثير من الناس يقعون بالمحرمات في الواقع كما شاهد. وأختها خالف، طبعا في الزمان القديم بعد حليب صناعي ما كان موجود، بعض الأوقات وفي كثير من الأوقات كان الاضطرار يدعو إلى هذا المعنى. وأختها خالفت من الرضاع، وأخوها أي أخ الإمرأة المرضع تعتبر خال الإنسان، خالف. وأبوها أي أب الإمرأة المرضعة للإنسان تعتبر، الأب يعتبر جد الإنسان. كما أن ابن مرضعتك أخون، يعني ابن الإمرأة المرضعة للإنسان يعتبر أخ الإنسان. أخت بين الامرأة المرضعة للإنسان تعتبر أخت الإنسان بل طبعا كلهم بالأشهر كما أن ابن مرضعتك أخو مرضعتك أو مرضعتك كلاهما صحيح وبنتها أخت إلى آخر أحكام النسب هذا بالنسبة للأم والخالة وكذا والخال إلى أخ والبنت من الرضاعة وأما بنت الإنسان من الرضاعة من هي؟ بنت الإنسان من الرضاعة يقول البنت من الرضاع كل أنثى رضعت من لبنك يعني من اللبن الذي تملكه ولا الرجل لا لبنه والبنت من الرضاع كل أنثى رضعت من لبنك أو لبن من ولدته يعني لبن ابنك في الواقع لبن ابن الإنسان إذا بنت في الواقع رضعت من لبن ابن الإنسان هذه الأنثى أيضا تعتبر محرمة على الإنسان من وهي بنت الإنسان يعني تارة بنت رضاعية لنفس الإنسان تارة بنت رضاعية لابن الإنسان بنت الإنس بنت للإنسان بس لذا يقول كل أنثى رضعت من لبنك أو لبن من ولدته أو أرضعتها امرأة ولدتها يعني بنت الإنسان إذا أرضعت أنثى فالأنثى تكون بنت الإنسان لأنها بنت رضاعية لبنت الإنسان نسبا أو أرضعتها امرأة ولدتها وكذا بناتها من النسب والرضاع يعني بنات هذه من جهة النسب ومن جهة الرضاع كلها محرمة بني وكذا بناتها من النسب والرضاع الكل محرمات تعتبر يعني الكل محرمات والكل يصدق عليهن أنهن بنات الإنسان وكذا بناتها من النسب بناتها من الرضاع يعني إذا كانت هذه الأنثى التي ارتضعت من بنت الإنسان نسبا هذه الأنثى بدورها أربعة بنات أخرى تلك البنات هم تعتبرن بنات الإنسان أو لا كانت لها بنات بل من النسب أيضا تلك البنات تعتبرن من بنات الإنسان بل وكذا بناتها من النسب والرضاع هذا بالنسبة لتفسير البنت الرضاع ضمير بناتها يعود إلى تلك الأنثى التي ارتضعت من لبن بنت الإنسان أو من لبن ابن الإنسان تلك الأنثى أولادها بالنسب والرضاع الكل تعتبرن بنات لنفس الإنسان وأما تفسير العمات والخالات هنا نقطة نخليه مو صحيح المفروض النقطة قبل العمات من والعمات جملة استئنافية تفسير العمات والخالات بحسب الرضاعة يقول والعمات والخالات أخوات الفحل والمرضعة أخت المرضعة تعتبر خالة للإنسان أخ صاحب اللبن بل يعتبر عم كما قلنا أخ الأم المرضعة يعني امرأة المرضعة يعتبر خال للإنسان وهل مجرى والعمات والخالات أخوات الفحل تفسير للعمات لا تنفي مرتب أخوات المرضعة تفسير للخالات العمات والخالات أخوات الفحل والمرضعة وأخوات من ولدهما أي من ولد الفاحل أو المرضعة أخوات من ولد الفاحل أخوات من ولد المرضعة أيضا يصدق عليهن أنهن عمات أو
خالات، وبعبارة أخرى تارة عمت الإنسان رضاعا، تارة عمت أب الإنسان رضاعا، تارة خالت أب الإنسان رضاعا، تارة خالت أم الإنسان، تارة عمت أم الإنسان بالرضاعة طبعا. كما قلنا في باب النسب، تارة عم لنفس الإنسان، تارة عم لأب الإنسان، تارة عم لأم الإنسان، تارة خالة للإنسان، تارة خالة للأم، تارة خالة للأب. كذلك أم الإنسان بحسب الرضاعة، خالة الإنسان بحسب الرضاعة، عمة الإنسان بحسب الرضاعة، خالة الأب بحسب الرضاعة، عمة الأب بحسب الرضاعة، وهكذا من جهة الأم.
وأخوات من ولدهما، أخوات من ولدهما، إما ولدهما بالنسب أو ولدهما بالرضاعة، يعني إما من جهة النسب أو من جهة الرضاعة. وكذا وكذا كل بعد أرضعتها واحدة من جداتك، يعني إذا فرضنا جدة الإنسان أرضعت امرأة، هذه الامرأة تعتبر خالة الإنسان، يعني الامرأة التي ارتضعت من جدة الإنسان تعتبر خالة الإنسان. والسبب في ذلك هو أن هذه الجدة كانت لها بلي كانت لها بنت بالنسب، وأنت من صلب ذال تلك البنت، وبنت أخرى بالرضاع وهي التي ارتضعت من جدتك، فتعتبر تلك الامرأة المرتضعة خالة الإنسان فيما إذا كانت مرتضعة من جدة الإنسان. إذا لا العبارة يقول وكذا كل امرأة أرضعتها واحدة من جداتك أو رضعت بلد واحد من أجداده. جد الإنسان إذا كانت زوجة جد الإنسان، زوجة جد الإنسان أرضعت بنتا مثلا، تلك البنت تكون عمة للإنسان ومحرم على الإنسان، لأنها أخت جد الإنسان تعتبر من جهة الرضاعة أخت الجد، وأخت الجد في الواقع عمى للأب تعتبر وهي محرمة. لا بنت جد
من جهة جد من جهة عمى جدة
من جهة جد، لا من صهام جدة من يعني خالة من جهة الأم خالة من جهة الأب. أو رضعت بلبن واحد من أجدادك من النسب والرضا، هذا بالنسبة لتفسير العمة والخالة. وأما تفسير بنات الأخ وبنات الأخ، يقول أو رضعت بلبن واحد من أجدادك من النسب والرضاع وبنات الأخ وبنات الأخ وبنات أولاد المرضعة والفاحل من الرضاع والنسب، وكذا كل أنثى أرضعتها أختك وبنت أختك وبنات كل ذكر أرضعته أمك أو ارتضع بلبن أبيك. هاي بالنسبة لتفسير بنات الأخ بنات الأخت بنات أخ الإنسان محرم على الإنسان، لأن الإنسان يعتبر عم لهؤلاء البنات. بنات أخت الإنسان أيضا محرمات على الإنسان، لأن الإنسان يعتبر خال بلي لهذه النساء في الواقع. وهكذا ينطبق هذا المعنى في باب الرضاع، يعني أخت الإنسان من جهة الرضاع، بنات الأخت محرم على الإنسان، بنات الأخ الرضاعي أيضا محرم على الإنسان وإن نزل، يعني بنات بنات أخ الإنسان بنات بنات أخت الإنسان كلها محرمات على الإنسان في الواقع. وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات أولاد المرضعة، يعني الامرأة المرضعة إذا كان لها أولاد وللأولاد بنات، تلك البنات أيضا محرمات على الإنسان. والفاحل من الرضاع والنسب، يعني بنات الفاحل بنات أولاد المرضعة، لا مو لازم إلا كذا، أولاد المرضعة يعني هذه الامرأة المرضعة لها أولاد،
لها أولاد، وللأولاد بنات، تلك البنات محرمات على الإنسان، هاي غير بنات الأخ وبنات الأخ. بنات الأخ يقال يعني بنات نفس الأخ الرضاعي، بس ولها ابن، البن تكون أخ الإنسان، الابن يكون أخ الإنسان. إذا كان لهذا الابن أولاد ولهذا البنت أيضا أولاد، أولاد الأولاد أيضا محرمات على الإنسان، بل مو باعتبار الأخوة أو كذا. لذا يقول بنات أولاد المرضع والفحل، يعني بنات الفحل من الرضاع والنسب، يعني كان كنا بنات لهذا الفحل من جهة الرضاع، أو كنا بنات لهذا الفحل من جهة النسب. وكذا كل أنثى أرضعتها أختك، سواء أختك أيضا من الرضاع أو من النسب. وبنت أختك يعني الأنثى التي ترتضع من لبن بنت الأخت أيضا تكون محرم على الإنسان. وبنات كل ذكر أرضعته أمه، يعني الابن الرضاعي لأمه في الواقع، بنات هذا الابن كلهن محرمات على الإنسان. وبنات كل ذكر أرضعته أمه، يعني بنات الأخ الرضاعي في الواقع، بل أو ارتضع بلبن، يعني كل ذكر ارتضع بلبن أبي، يعني بنات كل ذكر ارتضع بلبن أبي، هذه البنات أيضا محرمات على الإنسان. وبنات الأختي بنات أولاد المرضعة، وطبعا الحجرية شيء، أي حجرية هاي؟ وأنا الحجرية أطالعها بالبيت. بل على كل، سواء وضعنا الواو أم رفعنا الواو، العبارة تستقيم. مع رفع الواو خب، يعني في الواقع الجملة المتأثرة تكون تفسير الجملتين المتقدمتين. مع وضع الواو المعنى يختلف، والسبب في الاختلاف هو ما قلناه، بأنه تارة أخت الإنسان، تارة كما قال وبنات الأخ يعني الأخ من الرضاعة، بنات الأخت يعني الأخت من الرضاعة، بنات أولاد المرضع المعنى يختلف كما ذكرت للأخ. إذا اعتبرنا الجملة الثانية من دون واو هم العبارة تصح، نعتبر الجملة الثانية تفسير لبنات الأخ وبنات الأخ، على الاحتمالين عبارة تستقيم من جهة المعنى. أو ارتضع بلبن أبي. إذن خلاصة الكلام في باب الرضاع كما قلنا، جميع المحرمات من جهة النسب تكون محرمات من جهة الرضاع بلا فرق أصلا. وقلنا في الروايات أكو عندنا تعابير من هذا القبيل، بأن الرضاع لحمة كلحمة النسب، تعابير من هذا القبيل تدل على أن الحرمة من جهة النسب ثابتة في الرضاع من دون أي فرق بينهما أصلا. ثم يبتدئ في الشرائط المعتبرة في الرضاع المحرم. الشرط الأول بشرط توني عن النكاح،
إذا وحدة أربحت البنت أخوات البنت هم يشيرون في يعني حرصة محل أم محل مرضعة،
يعني هذه الأم، هاي الامرأة أرضعت بنت،
أخوات
أخوات هذا البنت من جهة النسب، هل تكون محرمات على،
هل يكون يعني يصير نسب يصير بالرضاع أخو؟
لا لا، النسب فقط بين المرضعة والمرتضعة فقط، وأما البقية لا بعد. هذا الذي ارتضع، هذا الذي ارتضع يتزوج بمن؟
ب
بنت المرضع
بنت المرضع بل يمكن أن يتزوج
أخت من الرضاع.
لا شوفوا هاي الامرأة أرضعت هند مثلا لاحظتوا هاي الامرأة أرضعت هند فهند تعتبر بنت رضاعية لهذه الامرأة صحيح؟ أخو هند من النسب هل يمكنه أن يأخذ بنت من بنات هذه الامرأة المرضعة؟ لأن الرضاع حاصل بين هند وهذه الامرأة مو بين أخوات هند وإخوان هند وهذه الامرأة المرضعة. اتفاقا هذه المسألة قد فترة أن كان في بلد من بلاد إيران سئلنا عنها يعني في قضية كانت صايرة بالفعل صيرت قضايا بل يجوز النساء وإنما يحرم الرضاع بشرط كونه عن نكاح يعني فإذا كان هذا اللبن في الواقع حاصل لدى الإمرأة من زنا وأرضعت من هذا اللبن فلا يترتب عليه الأحكام المتقدمة بلا شبهة ولا إشكال وإنما يحرم الرضا بشرط كونه عن نكاح دواما ومتعة وملك يمين وشبهة على أصح القولين يعني وإن كان هذا اللبن ناتج عن وطء الشبهة على أصح القولين طبعا إن ثبت أن هذا الواقع وضع الشبهة وإن لم يثبت فلا فإذا تحققت الشبهة من جهة دون جهة أخرى الرجل كان مشتبه واقعا أو أما الإمرأة لم تكن مشتبه كانت عالمة أو بالعكس النسب ينتشر من جهة المشتبه وغير المشتبه يقول لا من جهة المشتبه الحرمة تنتشر من جهة غير المشتبه لا تنتشر الحرمة على أصح القولين مع ثبوت الشبهة من الطرفين وإلا إن لم تثبت ثبت يعني من الطرفين ثبت الحكم في حق من ثبت له النسب ومن ثبت له النسب هو المشتبه فقط دون غير المشتبه ولا فرق في اللبن الخالي عن النكاح يعني إذا كانت هذه الإمرأة ذات لبن لكن من دون نكاحين قلنا لا تنتشر الحرمة سواء كان هذا اللبن في إمرأة صغيرة كبيرة باكرة غير باكرة في جميع الصور لا تنتشر الحرمة إذا كان اللبن لا عن نكاحين بل يقول ولا فرق في اللبن الخالي عن النكاح بين كونه من صغيرة وكبيرة بكر وسيد ذات بعل وخلية بس فإذا كان اللبن من امرأة ذات بعل لكن هذا اللبن حاصل من زنا هذا اللبن لا ينشر الحرمة
حتى إذا لم يصل عن حمل مثلا
عما قضية الحملة تكلم فيها الآن بعد خلي ويعتبر مع صحة النكاح يعني الشرط الأول وجود النكاح الصحيح الشرط الثاني صدور اللبن عن ذات حمل أو ولد يعني لابد أن تكون هذه الإمرأة إما حاملة ترضع من هذا اللبن الناتج عن هذا الحمل لا زالت حاملة طبعا أو لا تكون ذات ولد فإذا كانت هذه امرأة المرضعة ليست بحاملة وليس لها ولد فهذا اللبن لا ينشر الحرمة وإن كان عن نكاح صحيح بس طبعا ولد عمره 30 سنة بهني أولا بالنكاح المذكور يعني صدور اللبن عن ذا امرأة ذات حمل أو ذات ولد وبالنكاح المذكور يعني النكاح الصحيح فلا عبرة بلبن الخالية منه ومن الولد والحام وإن كانت منكوحة نكاحا صحيحة طبعا حتى لو طلق الزوج طلق هذه الامرأة لكنها صارت حاملة فأرضعت فهل تنتشر الحرمة؟ نعم تنتشر يقول حتى لو طلق كيف؟ بلي من الطرفين حتى لو طلق الزوج وهي حامل من يعني من الزوج او لا ذات ولد وهي مرضع مثلا او مرضع فارضعت ولدا نشر الحرمة كما لو كانت في حباله يعني كما اذا كان هاي قبل التطليق الفرمة كانت تنتشر هكذا بعد التطلق، وإن تزوجت بغيره أيضا تنتشر الفرمة. للأول طبعا، للأول من الثاني لا إشكال، والأقوى اعتبار حياة المرضعة. هاي شرط ندرسه وننهي. إذا المرضعة أرضعت هذا الابن ولكن لم يكتمل النصاب، فمن أجل إكمال النصاب مثلا بعد الموت استخرج اللبن من مثلا كذا، والنصاب تم بهذا الترتيب يعني بعد موتها في الواقع، هل الفرمة تنتشر؟ يقول لا تنتشر. يقول والأقوى اعتبار حياة المرضع، فلو ماتت في أثناء الرضاع فأكمل النصاب ميتة لم ينشر. وإن تناوله إطلاق العبارة، طبعا العبارة لم تشترط الحياة في المرضعة فتشمل، لكن قطعا ليس المقصود لبن الميتة، بل وإن تناوله إطلاق العبارة وصدق عليه اسم الرضاع، الرضاع من يصدق على لبن الميتة، ولكن المقصود قطعا ليس غير الميتة، حملان على المعهود المتعارف وهو رضاع الحياة. الشارع لما قال لنا بأن الرضاع محرمون طبعا يتبادر إلى ذهن الإنسان رضاع الإمرأة الحية للميتة، حملا على المعهود المتعارف، والمتعارف هو رضاع الحية. لا، قضية الحياة والموت فعلا موجودة، يعني بعد الموت. ها، أما أن الحكمة ما هي، هل هي أن الطفل لابد أن يمتص، بما أنه بعد الموت امتصاص من جهة الطفل ما يحصل ما يحصل، هاي بعد يصير فقه مال بولات مو مالنا إحنا ملي، وصدق عليه اسم الرضا بل حملا على المعهود المتعارف وهو رضا الحياة، الله هو العالم بالسبب. وأرض إلى ذلك دلالة الأدلة اللفظية على الإرضاع بالاختيار، وبعد الموت لا يكون الإرضاع بالاختيار، كقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، بعد الموت ما يصدق اللاتي أرضعنكم، ما يصدق بعد. دليل واستصحابا لبقاء الحفظ. الدليل الثالث هو أنه إذا أرضعت هذه الإمرأة من لبن الميتة نشك في حدوث الحرمة وعدم حدوث الحرمة، قبل هذا الإرضاع لم تكن الحرمة حادثة يعني كانت الحلية، فنشك في حدوث الحرمة فنستصحب الحلية إلى ما بعد هذا الإرضاع، واستصحابا لبقاء الحل. والحمد لله رب العالمين.